Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الثاني من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة 105 شخص في مواكب 31 يوليو بالخرطوم التي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وقوى الحرية والتغيير يوم الأحد. رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تدين القمع المفرط واستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين بواسطة الأجهزة الأمنية في مواكب 31 يوليو. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقالات واسعة النطاق وسط المتظاهرين بينهم أطفال قُصّر في مواكب 31 يوليو بالخرطوم. زيادة كبيرة على تعرفة المواصلات العامة بالخرطوم وأمدرمان وبحري تراوحت بين 40 إلى 50%. الحزب الشيوعي السوداني يندد بالزيادات الجديدة على المحروقات ويصف الخطوة بسياسة انسحاب الدولة من هذا القطاع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 105 شخص في مليونية 31 يوليو التي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وقوى الحرية والتغيير تحت مسمى التعايش السلمي. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير لها عن تسجيل حالة إصابة واحدة بطلق ناري متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش، وحالة إصابة برصاص مطاطي، و11 حالة دحس، و56 حالة إصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع في العين والرأس وأماكن متفرقة من الجسم، بجانب حالات إصابة أخرى متفرقة في الجسم من بينها حالات إصابة نتيجة الضرب المبرح بالحراوات أدت لحدوث كسور متعددة. ووفقا لتقرير اللجنة فقد بلغ مجمل حالات الإصابة في مواكب محلية الخرطوم 101 حالة، بينما بلغت حالات الإصابة في مواكب بحري 4 حالات. ووجود حالات إصابة أخرى تم علاجها في الميدان بواسطة فرق الإسعاف الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. من جانبها أدانت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهة مواكب 31 يوليو في الخرطوم، وقالت الرابطة في بيان أن السلطات الإنقلابية استخدمت البومبان والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والدهس بمركباتها في مواجهة المتظاهرين السلميين، مما تسبب في إصابة 101 شخص بإصابات متفاوتة نقلوا إلى مستشفى الجودة بالخرطوم لتلقي العلاج. ومن جانبهم كشف محامو الطوارئ عن عنف واعتقالات واسعة النطاق وسط الثوار من بينهم أطفال قُصّر في مواكب 31 يوليو بالخرطوم، وأن قوات الانقلاب استخدمت السيارات المدرعة والمحمولة والمحملة بعبوات الغاز المسيل للدموع وأخرى بها مياه مخلوطة بمواد كيميائية لتفرقة الحشود والمواكب المتجهة صوب القصر الجمهوري. وأوضح أن الأجهزة الأمنية واصلت العنف داخل الأحياء السكنية وسط حملة اعتقالات كثيفة طالت عدد من الثوار والسائرات، وأشار إلى المعتقلين في مواكب الخرطوم والذين تم اقتيادهم إلى حراسات القسم الشمالي بالخرطوم، ونوه إلى أنهم أطلقوا سراح 33 من معتقلي مواكب 31 يوليو بالقسم الشمالي بالخرطوم وأم درمان، وأشار إلى إكمال كافة إجراءات إطلاق سراح 24 منهم من القسم الشمالي بالخرطوم بينهم باكستاني وثلاثة فتيات وأربعة خُصّر دون 18 سنة، وأن هناك أربعة من بينهم مصابين بجروح. وبيّن أن هناك 9 تم إطلاق سراحهم يوم أمس بأم درمان. وأضاف المحامي عصام حامد من محامي الطوارئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في ناس كانوا شغالين امبارح بالليل وارفقوا جزء منهم الليله 23 سودانيا وواحد باكستاني. ده قبضوا صور ديل اللي جيناهم الليله في القسم الشمالي الخرطوم، واحد مضروب في عينه وواحد مضروب في ركبته، فيهم 4 غصر دون 18 سنه، وفيهم 3 بنات، فيهم 4 مصابين، وفيهم زي 12 ديل منهوبين موبايلات على جريشتي. انا اخر 3 شغال في جراثم.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدر القرود بالسودان بولاية غرب دارفور متعلقة بطالب يبلغ من العمر 16 عاما، وتم تأكيدها يوم الخميس بالمعمل القومي للصحة العامة استاك. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور منتصر محمد عثمان أن حالات الاشتباه بالمرض تبلغ 38 حالة قاطعا، بأن جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور، مضيفا أن التخصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة. كشفت سلطات ولاية شمال دارفور عن قرارات من شأنها معالجة المطالب المالية الخاصة بالعاملين في الولاية، وأوضح بيان صادر من الحكومة يوم الأحد تطبيق الهيكل الراتبي الجديد للعام 2020 ودفع المتأخرات بدل الوجبة لشهري نوفمبر وديسمبر ومعالجة الترقيات وصرف منحة العيد وفق منشور 2020. وقال البيان أن مجلس الحكومة وجه بتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة أي اختلالات هيكلية بشأن استحقاقات العاملين، وبعد المقارنة لا يوجد أي اختلاف في الهيكل الراتبي وفقا لجدول الأجور الموحد. من جانبها طالبت اللجنة العليا المفوضة للمطالبة بحقوق العاملين بولاية شمال دارفور طالبت الحكومة بإيفاء كافة مستحقات العاملين. وقالت اللجنة في بيان أن حكومة الولاية طبقت الهيكل الجديد إلا أن العلاوات والبدلات جاءت طبقا لمنشور 2020 وأنها لن تقبل بالهيكل المشوه، وأشار إلى أن الحكومة نكصت عن عهودها وذلك بإجراءات التنقلات التعسفية لبعض الموظفين بسبب تنفيذ الإضراب. وأوضح البيان أن فروقات منحة العيدين وأشهر يناير ومارس وأبريل ستظل حقوقا مشروعة، وأن اللجنة ماضية في المطالبة بحقوق العاملين. وحمل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة للآثار السالبة والنتائج العكسية الناجبة عن الإضراب. شهدت تعرفة المواصلات بولاية الخرطوم ارتفاعا كبيرا يوم الاثنين، وقال شهود أن الزيادات تراوحت بين 40 إلى 50% مما أوجد حالة استنكار ورفض شديدين من المواطنين. وقال المواطنون في استطلاع لراديو دبنجا أن الزيادات شكلت معاناة جديدة على المواطنين الذين يعانون من أزمة الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وأشار إلى حالات التذمر والسخط وسط الركاب والمشادة الكلامية بين المواطنين وسائقي مركبات النقل. وذكروا أن شوارع الخرطوم بدت هادئة خلال ساعات نهار الاثنين، حيث انحصر عدد المركبات بشكل واضح في الطرقات. قتل لاجي ولاجئة على يد مسلحين في حدثين منفصلين في مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد. وقال ناشطون في المعسكر لراديو دبنجا أن مجهولين فتحوا النار على أحد اللاجئين عندما كان عائد من الزراعة إلى المعسكر وأردوه قتيلا في الحال، وأشاروا إلى أن الحادث وقع جنوب شرق المخيم. وفي حادث آخر اعتدت مجموعة مسلحة على خديجة عيسى الحاج لاجئة في مخيم غاغا عندما كانت بمعية طفلين بمزرعتها وأطلقوا عليها النار وأردوها قتيلة، كما أصيبت طفلتها نجوى محمد علي في اليد بواسطة الجناح، حيث تم فتح بلاغ بالحادثين. وأشار الناشطون إلى تكرار الاعتداءات على اللاجئين مما تسبب في فقدان الثقة وسط اللاجئين في الجهات المسؤولة عن أمنهم وحمايتهم. وذكروا أن الإفلات من العقاب شجع الجناح لارتكاب المجازر، وطلب اللاجئون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الأمن والحماية. اعتدت مجموعة مسلحة مكونة من 5 أفراد بالضرب المبرح على 4 مواطنين وقاموا بنهب مبلغ مليار جنيه تحت تهديد السلاح بالقرب من منطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأحد. وأفاد ناشطون راديو دبنجا أن 5 مسلحين يستقلون 3 مواتر اعترضوا طريق 4 تجار مواشي كانوا في طريقهم من سرف عمرة إلى سوق كلكل، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح مستخدمين العصي ونهبوا منهم مبلغ مليار جنيه وموبايلات قبل الفرار إلى جهة مجهولة. لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حدثين منفصلين بولاية شمال دارفور يوم الأحد. وأفاد ناشطون راديو دبنجا أن 3 شبان بينهم عثمان سليمان حسين يبلغ من العمر حوالي 27 عاما حاولوا عبور وادي برقه أثناء ما كانوا قادمين من المزارع، إلا أن تيار جريان الوادي كان قويا وجرفهم، حيث تمكن اثنان منهم من النجاة بينما غرق عثمان بعد أن جرفه السيل. وفي حادث آخر منفصل أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب عربة لاند كروزر يوم الأحد بالقرب من موقع اليوناميت بسرف عمره. وأفاد ناشطون أن العربة كانت تحمل مواطنين عائدين من منطقة أبو جوخة إلى سرف عمرة، حيث انقلبت وأدى ذلك إلى إصابة 7 منهم بإصابات متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. دخل الكوادر الطبية بمستشفى الفاشر توليد النساء بولاية شمال دارفور في إضراب تام منذ يوم الأحد بسبب عدم إيفاء الحكومة بمستحقات مالية خاصة بالعاملين، وأدى الإضراب إلى تحويل أكثر من 40 حالة ولادة إلى مستشفى نبض الحياة والمستشفيات الخاصة. وطالبت اللجنة العليا المفوضة للمطالبة بحقوق العاملين بولاية شمال دارفور طالبت الحكومة بالإسراع في دفع كافة المتأخرات الخاصة بالكوادر الطبية مهددة بتصعيد الموقف. قال وجدي صالح الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن قوى الحرية والتغيير وضعت مسودة لإعلان دستوري وفي مرحلة التشاور لتحديد هياكل السلطة. جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع الجزيرة مباشر يوم الأحد. وقال وجدي أن اختيار رئيس وزراء سابق لأوانه ولن نتصرف بمفردنا بل بالتوافق مع قوى الثورة. وأشار إلى حديث البرهان عن انسحاب العسكر من الحوار السياسي وقال أن فيه وصاية على الشعب السوداني، وذكر أن القوى المدنية مع التحول الديمقراطي وإسقاط الانقلاب ولا شراكة مع المؤسسة العسكرية وعليها الابتعاد تماما عن العمل السياسي، وشدد على عدم القبول بأي مبادرة تبقي على قادة الانقلاب في الحكم، كما جدد حرصهم في الحرية والتغيير على التشاور مع لجان المقاومة فيما يتعلق بترتيبات المرحلة المقبلة. أوصى مؤتمر سينكات الثاني الاستثنائي الذي عقده مكونات من شرق السودان بمنطقة أركويت بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي بعدد من القرارات أهمها حل المجلس الأعلى لنظارات البيجة السابق وتكوين هيئة قيادية تتكون ما بين 300 إلى 350 عضوا بالإقليم، مع التأمين على مخرجات مؤتمر سينكات الأول. وانتخب المؤتمر محمد الأمين تريك رئيسا بالإجماع للمؤتمر والهيئة القيادية والمكتب التنفيذي، والذي من ضمن مهامه انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بعد 20 يوم من انعقاد المؤتمر. من جهته أمهل المؤتمر الحكومة فترة 4 أشهر لحل قضية شرق السودان وفقا لمقررات مؤتمر سينكات الأول. وأكد المؤتمر على الرفض القاطع لقسمة الموارد القومية التي تمت مؤخرا بوزارة المالية والحكم الاتحادي، والتي قالت أنها جاءت مخالفة لمقررات مؤتمر سينكات الأول في قسمة موارد الإقليم والتي حددت بنسبة 70%، ونوه إلى عدم رفضه لمشروعات الاستثمار على سواحل البحر الأحمر وذلك بالتوسع في الموانئ، شريطة أن يتم ذلك بموافقة أهل المصلحة والمجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة. وحول المطالب المتعلقة بالحدود الإدارية والتنمية بشرق السودان طلب المؤتمر بإعادة الحدود الإدارية لمركز البيئة إلى ما قبل ترسيم الإقليم وحل قضية مسرحي شرق السودان. وقرر المؤتمر إيقاف الإجراءات المتعلقة بمشروع سيتيت وأوصى بالاهتمام بالخدمات العامة التي ضمت مشاريع المياه والكهرباء وصيانة الطرق والسكك الحديدية والمشاريع الزراعية ومشاريع المسؤولية المجتمعية والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والتعايش السلمي في شرق السودان. اجتاح فيضان وادي أزوم مخيم جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد، حيث غمرت المياه سوق المخيم بالكامل وكل المؤسسات التعليمية والمركز الصحي والاجتماعي، وتدمرت مساكن اللاجئين بالكامل، كما تأثر أيضا المواطنين في قرية عراديب 7 الملاصقة للمخيم من الجانب الغربي وفرار سكانها للمرتفعات. وقال ناشطون في المعسكر لراديو دوبنغا أن الجهات لجأت لاستخدام المراكب في إنغاز اللاجئين الذين انهارت مساكنهم، وناشدوا المنظمات الإنسانية التدخل العاجل لإنقاذ اللاجئين. الخبر الأخير في النشرة، نفذ منسوبو الحركة الشعبية مالك عقار بولاية غرب كردفان وقفة احتجاجية بمدينة الفولة، طالبوا فيها بعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وتخلل الوقفة مخاطبة جماهيرية تحدث فيها المشاركون عن أهمية عودة عبدالله حمدوك باعتباره أحد الركائز الأساسية في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها السودان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولايتي القضارف والبحر الأحمر بشرق السودان أن نستضيف كل من الناشط بخيت عبد الله والصحفي أمين سنادة حول آخر التطورات في الولايتين. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بخيط عبد الله، عضو لجان مقاومة مدينة القضارف. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن آخر المستجدات عندكم
اليومين دي. طبعا الناس هم على الأحداث، كان هو في الموقف بتاع الغوص الدولي بالنسبة للسودان الوطن الواحد، هو كان موقف الثلاثة اللي هو كان بمشاركة كل الغوص السياسي والغوص الحزبي وورقة القضارف، اعتبر إنه الموقف كان داعي والحرية والتغيير مستوى المركز. كان في موقف كبير جدا، كان في الغبار فينا بشاركة كل الناس، لأن الناس تنبذ الغبلية والعصبية، وشاركة إبراهيم في قصة المعلمين تحدث برضو في الموقف وتكلم عن أهمية الموقف وأهمية القوة الثورة في الفترة دي بالذات. الناس حيث الوقت ينتهزم الانقلاب، برضو يسأل رمزيحي المحامي اللي هو وصل المحامين تكلم بأنه أهمية يعني دولة القانون، الناس تمشي لتنفيذ القانون، وبرضه يتكلم عن أهمية وحدة قوة الثورة في الحتة دي، الناس لابد تتوحد، كل القوة الثورية، المجتمع المدني، كل الناس الحاسبين على المصلحة بتاعت التغيير، في إنه الناس تتوحد. لأن الفترة دي منتظمة في عدد من الاجتماعات هو بخصوص المساغ الثوري لسلطة الشعب، أساس إنه لأن ما تفتكر إنه ده واحد من البيئة قوة الثورة وتقدر تجاربها الانقلاب. في اجتماعات يمكن راتبة للجان مقاومة بخصوص الترتيبات للحاجة دي، وحتى يمكن في تواصل من المقاومة برضو مع المحليات، لأن المحليات هي مكاتب المكاتب السياسية، مكاتب الاتصال التنظيمي، اللي هي كل الحاجات اللي بتخلي الناس يكون في اللي هو ترابط بين المكاتب، يعني قرارات بتكون قرارات مدروسة. كل الهدف بتاع المقاومة الآن الناس تنزل للقواعد، يعني باعتبار أن السطح أكبر قدر من القواعد، سبيلين التغيير حاليا ما سبيلين قطاع الانقلاب بنشارك كل القواعد. القوى الثورية بتمثل في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، هم برضو شغالين في اللي هو العمل السياسي، سبيلين الناس محتاجة لشغل سياسي، أساسين ما نفس الأدوات الناس كتبان حاليا، يعني الناس محتاجين يكون في فعل سياسي.
شكرا لك بخيط عبد الله، عضو لجان مقاومة القضارف، على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى الصحفي أمين سنادة حول آخر التطورات في ولاية البحر الأحمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله يمكن هو من أكثر الحاجات اللي طبعاً في الليلة لليوم الرابع متواصلة عملية الإغلاق لميناء سواكن لليوم الرابع على التوالي الليلة، غير المسائل الاقتصادية والتأثيرات المعروفة لعملية إغلاق الميناء اللي بيعانوا منها البلاد والمواطنين، ايضا تتزامن يعني الايام دي العوده بتاعه الحجاج من ولايات السودان المختلفه. ف يعني بتضاعف المعاناة بالنسبة لهم، قاعدين في فنادق عالية التكلفة والخدمات بتاعتها قليلة ومنعدمة، البضايع حقتهم ولا أشياء بتاعتهم محتجزة في داخل الميناء، الميناء مغلق ممنوع الدخول أو الخروج لهم. هذه تأثيرات أفتكر بأنها يعني هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة تدعو إلى الغلق. أكثر ما يدعو إلى الغلق فيها إنها هي هذه المرة يعني الإغلاق تم بين مجموعتين مختلفات، كل الخوف إنه تؤدي المسألة بتاعت الإغلاق لحدوث نزاعات ذات صابع غبلي ما بين المحتجين، وده هي المصدر بتاع التخوف الأكبر في ظل الكثير اللي بيهدد النسيج الاجتماعي الموجود في منطقة البحر الأحمر. الخلاف أساسا يعني في ما بين يعني كان صدر قرار من والبحر الأحمر حين ذاك علي أدروب بأنه قام عين 190 عامل للعمل في الشحن والتفريغ في داخل الصالات بتاعت وصول الغادمين إلى ميناء سواكي. المسألة دي أدت إلى احتجاج العاملين أصلا اللي هم بيزيد العدد بتاعهم من 300 شخص بسيط، بأنه أصلا العمل العدد الموجود ده أكبر من حوجة العمل. الحاجة الثانية أنه هم بيفتكروا عمال الشحن والتفريغ العاملين في داخل الصالات أصلا بيفتكروا بأنه الطريقة بتاعة التعيين الموجودة أصلا يعني شاركت فيها كل الكيانات الموجودة في منطقة السواكن بنسب عادلة، فبالتالي لا يمكن أي زيادة لها من مكون محدد على حساب باقي المكونات واللي هم أكثر من 300 شخص، وأصلا الباخرة السعة حقتها 100 شخص يعني 300 شغالين قصاد 100 زي إذا جات البواخر بشكل يومي، فالزيادة بهذا العدد بتأثر على سوق العمل الأصل هو الفرص حقته ضيقة.
نعم.
المحتجين على هذا التعيين قبل يومين نظموا وقفة أغلقوا الميناء، هم قدموا مطالب، استجابت اللجنة الأمنية في البحر الأحمر وأصدرت قرار بإلغاء تعيين 190 شخص. تم رفع الإغلاق زي ما قاعد يقولوا، وأعلن عمال الشحن والتفريغ عن استمرار العمل في الميناء. بمجرد صدور هذا القرار 190 اللي كان تم صدور قرار بتعيينهم وألغته اللجنة الأمنية نظموا ذات الإغلاق.
نعم.
فالآن أصبحت السواكن الميناء الثاني في بورت سبان تشهد حالة من التوقف، ليس هنالك بضائع داخل أو خارج إلى الميناء، لم تفتح الميناء أبوابها بإعادة لظاهرة إغلاق المواني التي تجاوزت ما يقارب الشهرين. أبان احتجاجات ناظر عموم حدنزوة ومجموعة المجلس الأعلى للنظارات والعموديات المستغلة في البحر الأحمر.
نعم. طيب أستاذ أمين، يعني 190 نفر ديل لهم كم سنة هسي هم شغالين؟
190 اصلا ما اشتغلوا في اي لحظه،
يعني صدر قرار بانه ينزلوا يشتغلوا،
قرار انه هم ينزلوا يشتغلوا في الميناء. القرار ده كان صدر ايام الوالي على دروب اللي كان طالبت الاعتصامات المشهوره طالبت باغالته قدم اشتغالته، لكن الان هو قبل 3 ايام بالضبط قام ظهر انه في سمه تجديد لهذا القرار الخير في ذلك الحين. لا زال غير معروف من الذي اصدر القرار، من الذي اعادهم، رغم عن أنه هسي يعني قبل يومين اللجنة الأمنية أصدرت قرار بإبطال تعيين ده، لكن الآن هي الاحتياجات جددت من لحظة صدور قرار الإلغاء.
نعم. لكن القرار ده منه؟ طيب إذا كان أصلا القرار ده ملغي،
أعلنت هيئة المواني إنها ليست لم تصدر قرار بإعادتهم. اللجنة الأمنية أكدت بأنها ما عادتهم، وأهل الولاية الآن المكلف برضو لم يعلن، غير معلوم المصدر وغير معروف من الذي استخرج تصاريح العمل ل40 بطاقة، غير معروف كل هذه المعلومات.
نعم. والحاجة دي يعني خطورتها شنو يعني إذا استمرت لقدام؟
خطورتها التخوف إنها تؤدي إلى نزاع حول العمل الشحيح ما بين المجموعات السكانية في داخل مدينة سواكن.
نعم. طيب ال 190 ديل التعيين بتاعهم هل فيها طابع اتجاهي؟
المؤشرات تدل على انهم هم 190 من مكون قبلي محدد من قبيلة الشعيب.
نعم. وتأثير الحاجة دي على حياة الناس يعني عموما؟
التأثير المباشر الآن تحتمد مدينة السواكن بشكل مباشر على العمل في داخل الميناء باعتبار انه المورد الوحيد لهذه المدينة التاريخية والكبير. وفي الميناء عن العمل يعني توقف الحياة بشكلها المباشر في مدينة كواكب، بغير الآثار الاقتصادية الحد الأثر منها السودان ككل، تعطل حركة الميناء. بعض الاتجاهات والتحاليل تتهم نافذين في حياة الموانئ البحرية دون أن تفهمين بأنهم يحاولون تعطيل العمل في ميناء سواكن وتكثيفه لنقل العمل إلى مدينة بورت السودان.
طيب الخدمات العامة كيف الآن في بورت السودان؟ يعني يمكن بورت السودان بتعاني من وقت لآخر من أزمة الكهرباء ومياه الشرب.
الأزمة الآن للكهرباء يعني هي لحد كبير جدا الآن ما مؤشرات حقت أزمة كاملة، لكنها يتوقع إنها لأنها مربوطة بالباخرة، وهي طبعا تكلفة مالية واقتصادية كبيرة وضخمة، اللي هي تعتمد الكهرباء ما بيطلع من الشبكة العامة، هي تصل من بواسطة البارقة التركية الموجودة في بورت السودان، بتكلفة مالية ضخمة جدا، تدفع الولاية مبلغ الباخرة شهريا، ويدفع من ميزانية الولاية الموجودة التي تورد إلى وزارة المالية، ويدفع المواطنين أيضا استخدامهم بالتكلفة المالية الضخمة للكهرباء مرة ثانية لشركة الكهرباء.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة على المشاركة في راديو دبنجا حول آخر التطورات في المواني والخدمات الأساسية بولاية البحر الأحمر بشرق السودان.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.